إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 24 من الشهر الخامس من سنة 39 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في لقاء ومجلس علمي هو بحسب ما رتبه الإخوة الكرام في برنامج تعظيم المسجد النبوي. وهذا البرنامج المبارك هو أحد البرامج التي ترتبها الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وممثلة في هذا المسجد الشريف بوكالتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك من الأعمال الصالحة لمن سعى فيها ولمن عمل فيها ولمن قال فيها ولمن سمع فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. هذا العنوان الذي هو عنوان هذا المجلس: التعليم الشرعي في المسجد النبوي الشريف. وهذا المسجد المبارك، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو داخل في عموم قول الله جل وعلا في المساجد التي هي بيوت الله، في قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه البيوت الذي أذن الله جل وعلا أن ترفع، ورفعها يكون بذكر الله. وفيها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها. فالمساجد هي البيوت التي أذن الله في كتابه أمر وشرع جل وعلا أن ترفع بذكر الله وبتوحيد الله وبعبادة الله، ومن عبادته جل وعلا التعليم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما تضمنه الكتاب والسنة من الحق والهدى والنور في العقائد التي هي الإيمان بالله، وهي توحيد الله، وهي معرفة الله، وهي إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وفي المعاملات والعبادات والتصرفات والأخلاق والحقوق الخاصة والعامة، فهذا كله من عبادة الله. ولفضل المسجد جعلت الشريعة له اختصاصا من جهة فضل بنائه وعمارته، سواء بالعمارة الحسية أو بما هو فوق ذلك، وهي عمارة المساجد بذكر الله والإيمان به سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فالمؤمن هو الذي يعمر مساجد الله، يعمرها بدين الله الذي شرعه الله. ومن أخص ذلك، بل أخص ما يكون في هذه المساجد، هي الصلاة التي شرع الله جل وعلا أن تؤدى فيها، وهي الصلوات الخمس، وكذلك الصلوات التي شرعت في المساجد، وكذلك ما يكون فيه من التعليم. ثم ما وقع لهذا المسجد الشريف من الاختصاص، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وجاءت الشريعة بتعظيم المساجد جملة، وهذا علم مستقر عند المسلمين، ولكن صار للمسجد الحرام الذي فيه الكعبة وهو مسجدها كما جاء في الحديث وغيره، هذا المسجد الذي وضع في الأرض أول، فإن أول مسجد وضع في الأرض وعبد الله سبحانه وتعالى فيه على جهة الاختصاص بالمكان كمحل للعبادة هو المسجد الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو أول المساجد. وإن كانت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى كما هو معروف سابقة لذلك، سواء كانت في المكان الذي جعله الله للأنبياء أو بما كان على العموم في ذلك، ولكن إذا ذكرت المساجد فإن أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، ثم بعده المسجد الأقصى، ثم جاء بعد ذلك هذا المسجد الذي صار له شرف، صار له شرف وصار له اختصاص، وصارت أفضل المساجد هي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام وهو أفضلها وصلاة فيه 100,000 صلاة كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا المسجد الحرام، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة بإجماع المسلمين هي أفضل المساجد، هذه المساجد الثلاثة هي أشرف المساجد وأفضل المساجد، ولها من الاختصاص ما لها. وهذا المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله بمكة، فبقي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة، ثم أذن الله له سبحانه وتعالى، أذن لنبيه بالهجرة، وأري دار الهجرة كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أريت دار هجرتكم أرض بها نخل، وهي المدينة التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر إليها. قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة. فهاجر عليه الصلاة والسلام الهجرة الشريفة المعروفة إلى هذه المدينة المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، وكان اسمها في الجاهلية الذي غلب عليها يثرب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، وصار هذا هو اسمها الذي شاع. وإن كان لهذه المدينة المباركة المنورة لها جملة من الأسماء ذكرها أهل العلم والتاريخ كطيبة وغير ذلك، فصار اسمها هكذا. ولما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى فيها هذا المسجد المبارك، وبناه الصحابة معه رضي الله تعالى عنهم. فكما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن الله له سبحانه وتعالى أن يرفع القواعد من البيت، هو وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام كما جاء في كتاب الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأذن الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبني في دار الهجرة وفي مدينة الهجرة أن يبني هذا المسجد الذي جعل الله جل وعلا له شرفا وفضلا عنده، وصارت الصلاة فيه كما جاء في حديث ميمونة وغيرهما وغيرها، جاء فيه وهو في الصحيح أن الصلاة في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وشرع للمسلم أن يزور هذا المسجد، بل شرع أن تشد الرحال إلى زيارة هذا المسجد كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة يشرع لها الزيارة، فيزورها المسلم متعبدا الله سبحانه وتعالى بزيارتها وتعظيمها كما شرع الله جل وعلا. والتعليم الذي وقع في هذا المسجد المبارك إمامه وهو إمام الأمة وسيدها ونبيها وخيرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله جل وعلا معلما الكتاب والحكمة كما في قوله جل وعلا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فجاء في دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب والحكمة في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى الخير وإلى كف الشر ودفعه. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأسلم الناس وكثر الإسلام وشاع في جزيرة العرب وأسلمت الأوس والخزرج في الجملة، فإن هذا الذي صار من حال النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده وبنيت الحجرات التي فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة. فصار هذا المسجد هو مقام التعليم، صار هذا المسجد هو مقام التعليم وهو معهد التعليم وهو مجلس التعليم، وفيه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر بقائه في هذه المدينة، فإنه بقي فيها من مهاجره إلى أن توفاه الله جل وعلا بقي فيها 10 سنين. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة ثم توفاه الله جل وعلا، فصار بمكة 13 سنة وصار بالمدينة 10 سنين عليه الصلاة والسلام. وهذه 10 التي قضاها نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة وفي هذا المسجد المبارك وهو إمام الأمة ونبيها كلها في تعليم دين الله سبحانه وتعالى. وهذا تصديق لقول الله جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وتلاه على الناس وأما الناس فيه، وسمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحفظوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وعلمهم البيان لهذا الكتاب. فإن قول الله جل وعلا: يتلو عليهم آياتك، وهذا هو سماعها منه عليه الصلاة والسلام. وقوله جل وعلا: ويعلمهم الكتاب، والكتاب هو القرآن، وتعليمه هو بيانه. فإن الله ذكر في هذه الآية التلاوة والتعليم، فالتلاوة هي سماعه، والتعليم هو بيان ما تضمنه كتاب الله، هو بيان ما تضمنه كتاب الله من الحق والهدى والنور في أصول الدين وفروع الشريعة وأحكام الشريعة والتوحيد والعبادات والمعاملات والأخلاق إلى غير ذلك. فإن الحديث الذي رواه الصحابة جمهوره روي من هذا المسجد أو سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، إما في خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام، إما الخطبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى وصارت فريضة مع صلاة الجمعة وهي خطبة الجمعة والصحيح وجوبها، وإما الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة تكون في عبادة معروفة كخطبة العيد مثلا، وإما أن تكون في خطبة عارضة لنازلة من النوازل، وإما في مجلس لم يكن على سبيل الخطبة. فحافظوا عن نبي الله عليه الصلاة والسلام التعليم، وحافظوا عنه أقواله التي قالها في هذا المسجد، فإنه ما دخل المسجد عليه الصلاة والسلام لصلاة من الصلاة إلا وحافظ عنه أصحابه رضي الله عنه هديا من هديه وسنة من سنته، إما قولا يقوله صلى الله عليه وسلم، وإما فعلا يفعله عليه الصلاة والسلام، وإما سمتا وهديا نبويا من شمائله وسمته الشريف عليه الصلاة والسلام. ولهذا تحقق في هذا المسجد تلاوة كتاب الله، وتحقق فيه تعليم الكتاب، وتحقق فيه تعليم الحكمة وهي النبوة التي بعث الله بها خير أنبيائه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقق في هذا المسجد التزكية. فإذا رأيت هذا المسجد المبارك في سنينه الأولى وهي السنين العشر التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه السنين العشر هي أصل هذا التعليم في هذا المسجد المبارك، وهي قاعدته وهي منهجه الشرعي. وفيها تحقق ما ذكر في دعوة إبراهيم، فإنه جاء في دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا كتاب الله في هذا المسجد مرات كثيرة، وسمعه منه الناس، وأما الناس فيه بالصلاة، وقرأه في خطبته عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، فتلا كتاب الله. قال الله بعد ذلك: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب في هذا المسجد. وقال جل وعلا: والحكمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه من النبوة والحكمة في هذا المسجد. وقال الله جل وعلا بعد ذلك: ويزكيهم. وفي هذا المسجد الشريف هو المدرسة الأولى التي زكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعليم والتوجيه وغير ذلك من المعاني الشرعية والأخلاقية. بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الشرعية لتزكية النفوس ولتطهيرها ولجعلها نفوسا مطمئنة ولجعلها نفوسا مؤمنة متوكلة على الله، مخلصة الدين لله وحده لا شريك له، متعافية فيما بين الناس. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم النفوس التزكية، وأخص مقاماتها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن مقاماتها الصبر، ومن مقاماتها العفو، ومن مقاماتها الصفح إلى غير ذلك. بل عرض في هذا المسجد المبارك من تعليمه صلى الله عليه وسلم ما يكون على وجه القضاء، فإنه ربما سمع الرجال يختصمون في هذا المسجد فيقضي بينهم عليه الصلاة والسلام، كما في قصة دين ابن أبي حدرد لما تقاضى مع رجل في المسجد فقضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه في هذا المسجد، وربما أصلح خصومة بين رجال في هذا المسجد أو بين قوم في هذا المسجد، فصار مسجده عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا من شاهده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. فإن إبراهيم دعا بهذا النبي الكريم أن يبعث الله في أولئك القوم الذين بنيت الكعبة هنالك في ذلك الوادي الذي لم يكن ذا زرع إذ ذاك. فدعا إبراهيم بقوله فيما ذكر الله عنه في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فبعث النبي منهم، فهو من قوم أولي بصائر وأولي عقول، ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. فلما بعث فيهم الأمين عليه الصلاة والسلام أسلموا في الجملة إلا من كابر هذا الدين بما عنده من الضلالة أو من الكبر، وإلا فإن الله بعث نبيه بمقام من الهدى والنور تقوم القلوب والعقول على تصديقه وعلى قبوله، كما جاء في حديثه الشريف عنه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وزكى أصحابه، وبين لهم قواعد الشريعة في تزكية النفوس، وتلا كتاب الله في هذا المسجد. وإن كان تعليمه عليه الصلاة والسلام ليس مقتصرا عليه، بل كان معلما للناس في بيته صلى الله عليه وسلم بما حفظوه من سنته، مما نقل أزواجه أو نقل خاصة أصحابه الذين أتوا بيته عليه الصلاة والسلام، أو من كانوا يخدمونه من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلى غير ذلك من شأنه. وعلم الناس في سوقهم إذا أتى سوقهم فرأى ما لا يكون من سنته أو هديه فبين لهم ذلك كما في قصة صاحب الطعام. وعلم الناس في مسيرهم وفي سفرهم، فكانت حاله الشريفة عليه الصلاة والسلام تعليما وبيانا وهدى ودعوة إلى أن أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه: وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل الوحي ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم الأول الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء حين نزلت عليه النبوة وجاءت النبوة من ربه واصطفاه الله جل وعلا بنبوته إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. فأكمل الله الدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليه من الكتاب والحكمة، كما قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم صار لهذا المسجد المبارك الشريف بعد النبي صلى الله عليه وسلم من امتداد التعليم الشرعي فيه وبيان معالم الشريعة فيه وبيان العقيدة وبيان الشريعة وبيان الأخلاق، فإن هذا من الاتباع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في حق المؤمنين في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الدين في المسجد، فإنه بين دين الله وتوحيد الله والشريعة والأخلاق في هذا المسجد المبارك. فمضى على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه معلما ومبينا للناس، وكذلك بقية الصحابة. ثم جاءت خلافة أمير المؤمنين عمر، ثم جاءت خلافة أمير المؤمنين عثمان، ثم جاءت خلافة أمير المؤمنين علي إلى ما بعد ذلك. ولم يزل هذا المسجد المبارك متسلسلا بالعلماء، وهذا من فضل الله وحفظه لهذه الأمة، وهذا من مصداقه وتصديقه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فإن الله جل وعلا أنعم على هذا المسجد المبارك فتسلسل فيه التعليم والتدريس من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم من جاء بعدهم من أئمة التابعين، وكان فيه أعيان كبار من الفقهاء يعلمون ويدرسون فيه، وكذلك من أئمة السنة والرواية والحديث. ومن أعيان أولئك بعد الصحابة الفقهاء الذين اشتهروا في المدينة النبوية وعرفوا عند العلماء بالفقهاء السبعة. ثم جاء بعدهم من اشتهر وذاع صيته في أقطار المسلمين وله ذكر محمود عند عموم المسلمين إلى يوم الناس هذا، ويرجى فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي غيره من أئمة الإسلام وعلماء المسلمين: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فيرجى في مثل هؤلاء القوم ما صار لهم من الثناء المحمود عند عموم المسلمين وعند خاصة المسلمين وعامتهم. فجاء الإمام مالك ابن أنس رحمه الله وعلم في هذا المسجد، بل لزم هذا المسجد ولم يرحل في طلب العلم كما رحل كثير من الأئمة، فطافوا الأمصار العراقية والأمصار الشامية التي كانت قد فتحت الذاك في عصر الخلفاء الراشدين، بل بقي مالك في هذا المسجد وفي هذه المدينة وأتى مكة للحج ولم يرحل إلى الأمصار الأخرى. فجاءه العلماء يأخذون عنه، فأخذ عنه الكبار والصغار. وممن أخذ عن الإمام مالك في أول أمره الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، فكان هذا المسجد المبارك عامرا بذكر الله وعامرا بالعلم، وتسلسل ذلك بعد الإمام مالك رحمه الله في علماء المسلمين إلى أن جاء التعليم في هذا العصر. فجاء في هذا العصر من بيان التعليم الشرعي في هذا المسجد المبارك وفي المسجد الحرام، ومن أخص ذلك ما حصل بعد الملك المبارك الملك عبد العزيز رحمه الله، فإنه لما تيسرت له الأمور في ترتيب هذا الأمر الشريف وجمع هذا الكيان المبارك في هذه الدولة المباركة، ذاع التعليم الشرعي في المسجد المبارك، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في تعليم العقيدة وتعليم الشريعة وفي تعليم الأخلاق، وتسلسل ذلك إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين حفظه الله. والدروس والعلم الشرعي مبثوث في هذا المسجد، وهذا حق هذا المسجد على المسلمين وعلى خاصة المسلمين من الولاة وعلى عموم المسلمين، فإن المساجد لها اختصاص، وإذا كانت المساجد بعمومها لها فضل وشرف وقدر، فإن هذا المسجد المبارك الذي تأرز قلوب المؤمنين إليه في هذه المدينة المباركة التي يأرز الإيمان إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح وغيره: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فهذه المدينة قضى الله سبحانه وتعالى أنها مدينة مباركة، وفيها التوحيد وفيها النبوة، بقي فيها نبي الله وهي مهاجره عليه الصلاة والسلام، وصار التعليم في هذا المسجد هو الجامعة الكبرى عند المسلمين، ففيها علمت علوم الشريعة وفيها بينت قواعد الشريعة، فعلم فيها علم أصول الدين وعلم فيها علم العقائد والشريعة بتفاصيلها من علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلوم الحديث وعلوم اللغة بأنواعها. وصار التعليم أنحاء في هذه في هذا المسجد العظيم الشريف المبارك، فصار عنه بعد ذلك أن انتقل التعليم من هذا المسجد إلى جملة من مساجد المسلمين. ومن خير هذا المسجد أنه أخذت فيه كثير من علوم الشريعة التي ذاعت بعد ذلك في الأمصار، فإن العلماء الذين أخذوا عن علماء هذا المسجد، ومن أخصهم فيما سبق الإشارة إليه الإمام مالك رحمه الله، فجاء كثير من العلماء من أصحابه فأخذوا عنه، ثم نشر علمه بعد ذلك في المغرب، وشاعت آثار هذا المسجد المبارك من السنن والهدي مما كان عليه أهل المدينة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولشيوع العلم في هذا المسجد ولكثرة حفظه وتداوله بين علماء المدينة، صار الإمام مالك يعد في قواعد استدلاله كما تعلم ما عرف عنده بعمل أهل المدينة، وما ذاك إلا لأن هذا المسجد كان عامرا بالعلم وكان عامرا بالبيان وكان عامرا بالتدريس. وأخذ العلم في هذا المسجد هو عبادة لله سبحانه وتعالى، فإن علم الشريعة جعله الله جل وعلا من أخص العبادات، ولذلك قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ولذلك قال العلماء بأن التقرب إلى الله بعلم الشريعة أفضل من نوافل العبادات الأخرى العملية، فعلم الشريعة منه قدر واجب وقدر من فروض الكفايات وقدر من النوافل، وكل من كان بعلم الشريعة على وجه الشرعي الذي شرعه الله ومن تحقيق حقه وشرطه من التعبد به لله وصيانته عن حال النفس وحظوظها وحقوقها العارضة، وإنما يرفع هذا العلم كما رفعه الله سبحانه وتعالى وكما رفع أهله. فصار لهذا المسجد هذا الشأن العظيم، ولهذا حري بطالب العلم أن يكون حريصا على لزوم العلم في هذا المسجد، وأن تكون هذه الدروس التي ترتب في هذا المسجد الشريف، وهذا مما يشكر عليه القائمون على هذه على هذا العمل، وهي الرئاسة التي هي من الحسنات المباركة في القيام بالتعليم ومشاريع التعليم، وأخص ذلك القرآن من حفظ كتاب الله وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تعليم علوم الشريعة على يد أولي العلم وأصحاب العلم الذين يدرسون في هذا المسجد المبارك. فينبغي لطالب العلم أن يقبل على ذلك، وأن يراعي في هذا المسجد في حال أخذه العلم من هذا المسجد أن يراعي آدابا. الأدب الأول أن من يسر الله جل وعلا له في هذا المسجد قدرا من طلب العلم وتحصيله فينبغي أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة أن ساقه من أقطار الأرض وربما من مشرق الأرض أو من مغربها إلى أن جعله يتعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع كلام الله ويسمع كلام رسول الله ويسمع بيان الحكمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحمل أشرف العلم وهو علم الكتاب والسنة، وأخذه في أشرف مكان بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذه على حال من التأسي بهدي الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا عن نبيهم هذا العلم في مسجده عليه الصلاة والسلام. فيرجى لمن كانت حاله كذلك طالبا للعلم في هذا المسجد ولو عارضا، فإن الله سبحانه وتعالى وإن ربنا جل وعلا كريم، فقد يقول قائل بأنه ليس من طلبة العلم الذين يلزمون هذا المسجد، فيقال إن هذا أمر إلى رب العالمين جل وعلا، فكل من زار هذا المسجد ويسر الله له بعض المقام فيه ولو أياما يسيرة ولو يوما واحدا وقصد إلى سماع الخير وإلى سماع العلم يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا إلا ويرجى أن يكون ممن آتاه فضل من ربه سبحانه وتعالى، ولا يعلم فضل ربك إلا هو جل وعلا. ولكن قد قال الله في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الآية الكريمة في فضل المهاجرين والأنصار الذين كانوا مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد، وربما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وبين محبته عليه الصلاة والسلام لهم، ولكن ربما قال لهم يوما كما جاء في حديث أبي هريرة قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالب مجلس الصحابة مع النبي يكون في المسجد، وتارة ينص على ذلك وتارة لا ينص عليه، ولكن هو الغالب فيما يظهر والله أعلم عن اجتماع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يكن في المسجد فإنه يسمى المكان فيقول الراوي: كنا مع النبي في سفر، كنا مع النبي في مكان كذا وكذا. وأما إذا أطلق اجتماعهم فالغالب أن ذلك يكون في مسجده عليه الصلاة والسلام. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من حرص النبي ومن محبته، وإذا كان كذلك منه عليه الصلاة والسلام فإن من أخص حقه عليه الصلاة والسلام هو الأخذ بالعلم الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة الكتاب، فتلاوة الكتاب هي من أخص التعليم في هذا المسجد المبارك، فكل مسلم يتلو كتاب الله فإنه يتعلم أصول العلم، فإن كتاب الله هو أصل العلم، وكل مسلم يتعلم شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك. ولذلك فإن من يأتي هذا المسجد عابدا لله مصليا وذاكرا ومقبلا على سماع العلم والخير الذي في هذا المسجد الذي عمر به بحمد الله سبحانه وتعالى على سنة ظاهرة وعلى بيان ظاهر وعلى هدي ظاهر من هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يحتسب ذلك عند الله اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجى في هذا أن يكون ممن قال الله فيه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فينبغي للمسلم أن يعظم الرجاء في ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون كما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. ولكن هذا الاتباع وهذا العمل له قاعدتان شرعيتان عظيمتان. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان العلماء الذين علموا في هذا المسجد ودرسوا فيه، ولا يزال هذا بحمد الله إلى يومنا هذا، يؤكدون على هاتين القاعدتين الشريفتين. أولاهما وأجلهما الإخلاص لله، فإن كل عمل شرعي يجب أن يكون خالصا لله، لأن الدين كله لله، لأن الدين كله لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. القاعدة الشريفة الثانية هي الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا رجعت إلى سماع ذلك الحديث الذي مضى آنفا طرف منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا، فإن له تتمة. فانظر رعاك الله التتمة التي في هذا الحديث، فإذا أخذته بعموم سياقه فإنه جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانا؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وهنا قال له بعض أصحابه رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ إذا لقيهم في يوم القيامة كيف تعرفهم يا رسول الله؟ فضرب لهم مثلا، وكان عليه الصلاة والسلام سهلا في خطابه، بينا في خطابه، فضرب لهم مثلا يعرفونه، وكانوا أهل ركاب وخيل يعرفون ذلك. فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ هذا مثال حسي لقوم من أهل الركاب يعرفون ذلك. يقول: لو أن رجلا له خيل في رجلها بياض بين خيل بهم دهم ليس فيها بياض، ألا يميز خيله؟ النتيجة الضرورية ما هي؟ نعم، يميزها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذه بشارة منه عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أن هذه البشارة، ولنتأمل في فقهها، هذه البشارة لم تقيد بوجه لا يحصله إلا خاصة المسلمين من العلماء أو الفقهاء، وإنما وصفت وقيدت بأمر شرعي يفعله عموم المسلمين، وهو الوضوء الذي هو واجب على كل مسلم إذا قام إلى الصلاة أن يكون على طهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فذكره صفة متعلقة بهذه العبادة التي يشترك فيها عموم المسلمين، وهذه بشارة. ومن هذا الوجه كانت هذه البشارة بشارة عامة للمسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم حذر عليه الصلاة والسلام، وهذا كما جاء في كتاب الله في صفته عليه الصلاة والسلام، أن الله بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا. أنذر عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، بشر ثم أنذر. أما بشارته فهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فإن الوضوء كما في حديث ثوبان: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولكنه أنذر في آخر الحديث، وهذا الإنذار أو النذارة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام هي قوله في آخر الحديث: ألا ليذادن رجال عن حوضي، ألا ليذادن رجال عن حوضي. ثم ضرب لهم مثلا من الركاب أيضا، ولكن الركاب الذي ذكره في بشارته كان في الخيل، وهذا من حسن اختياره عليه الصلاة والسلام، لأن الخيل لها اختصاص من جهة المقام، حتى جاء في الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أما المثل الثاني فذكره في أمر كانت العرب تعده من خاصة أمرها في المال، وهي الإبل. قال: ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم، أي كما يذاد البعير الضال، أي كما يذود الراعي أو صاحب الإبل بعيرا أراد الدخول في غير ذوده ورعيته فيصده الراعي أو صاحب الإبل فيخرجه منها. قال: ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. فهذا الحديث هو من الشواهد الشرعية، وهي كثيرة، على تلك القاعدة الشرعية، وهي قاعدة الاتباع. فعلى المسلم أن يكون عارفا بحق هذا الدين، وحق هذا الدين هو الإخلاص، حقه الجامع هو إخلاص الدين لله والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد المبارك هو جامعة المسلمين من جهة التعليم، وفيه بثت علوم الشريعة، فما من علم من علوم الشريعة التي سماه العلماء وعلوم اللغة التي سماها العلماء إلا وأصلها من هذا المسجد في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لعلوم الشريعة. وحتى ما جاء في علوم اللغة فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين وجه لغة العرب، ولم تكن لغة العرب على هذا القدر من المكانة ومن الشرف ومن الفصاحة المطبقة والاختصاص عن بقية اللغات إلا بعد نزول القرآن، فكانت لغة قوم فصحاء وكان فيها البيان، ولكن الذي علا فيها كعبا وبيانا هو بيان هذا الدين لها لما نزل القرآن بلسان العرب، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام العرب، وهو أفصحهم، وهو من أخصهم، بل من أخص قبائلهم شرفا وفضلا، اختاره الله من ولد إسماعيل في أولئك القوم، وفضله الله جل وعلا بهذا المقام، وهو أنه جعله سبحانه وتعالى خاتما للأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعلى المسلم أن يرعى لهذا المسجد المبارك حقه ولسائر المساجد، ولكن أن يجعل له حظا من التعلم في هذا المسجد، ولا سيما مع تيسره بحمد الله، فإنك لا ترى يوما ولله الحمد والمنة. وجزى الله القائمين على هذا خيرا، وفي أول القائمين والأول القائمين على ذلك هم ولاة الأمر حفظهم الله ووفقهم وسددهم لما يحبه ويرضاه. هذا ترى الدروس العلمية وترى الحلقات العلمية في تعليم كتاب الله، فكم من طالب من أبناء المسلمين من مشرق الأرض ومغربها حفظ كتاب الله من هذا المسجد المبارك. هذه السلسلة التي مضت منذ حفظ الصحابة رضي الله عنهم لكتاب الله هو تصديقه في قول الله جل وعلا في كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذن إذا ذكر التعليم في هذا المسجد المبارك فإنه تعليم عام، وهو مناسب لطالب العلم وللمتخصص في العلوم، وهو مناسب لعامة المسلمين. فينبغي لكل مسلم زار هذا المسجد أن يكون له حظ من علم الشريعة، وأن يسمعه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه سلف هذه الأمة وخير القرون، وهم القرون الأولى الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأولئك القرون الثلاثة الفاضلة تعلموا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أئمة الإسلام ما من إمام منهم إلا وأخذ من هذا المسجد، فإن أئمة الإسلام أتوا لهذا المسجد في زيارتهم له ولقوا علماء المدينة وأخذوا عنهم، وهذا قد كتب فيه أهل التاريخ ما كتبوا، وما فات مما لم يكتب فإنه أضعاف ذلك كثيرا، لأنه أمر شائع وأمر مستفيض. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل العلم النافع، وأن يجعلنا من عباد الله الذين تلقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا إلى تعلم علم الشريعة كما شرع الله ذلك لهم، مقتدين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأن يجعلنا الله ممن اتبعهم بإحسان، فيرضى ربنا جل وعلا بفضله ورحمته عنا كما رضي عنهم، إنه جواد كريم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، اللهم واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل سائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأعتذر لكم عن قصر الوقت لأني خارج إلى المطار ولا بد الآن، وإلا كان الأصل أن يبقى المجلس إلى صلاة العشاء، ولكن لعل هذا يكون فيه بركة. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.